تنام الخامسة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى فترة المساء من مونت كارلو الدولية، والبداية مع نشرة الأخبار. إسرائيل تقصف محيط دمشق ردا على صاروخ سوري انفجر في صحراء النقب. الولايات المتحدة تعود إلى الخطوط الأمامية في مكافحة الاحتباس الحراري خلال قمة المناخ التي دعا لها جو بايدن. وفي ختام هذه النشرة تكونون مع برنامج خاص حول قمة المناخ والتحديات المحيطة بها. وزير الخارجية الفرنسي يعتبر أن أمن تشاد ودول الساحل من أمن أوروبا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. قصفت إسرائيل نقاطا في محيط دمشق ردا على إطلاق صاروخ سوري انفجر في صحراء النقب، وفيما أشارت المصادر الرسمية السورية عن سقوط عدد من الجرحى، أفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ضابط سوري. يأتي ذلك بينما يجري الحديث منذ أسابيع عن تعزيز الدفاعات الجوية حول مفاعل ديمونة وميناء إيلات المطل على البحر الأحمر تحسبا لهجوم محتمل. فما هي القراءة السورية لهذه الضربات؟ نستمع لدينا أسعد، صحفية من دمشق.
ليلة استثنائية عاشتها الأجواء السورية ليلة الأربعاء الخميس، إثر هجمات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي مستهدفا مواقع في منطقة دمير بريف دمشق. مصدر عسكري سوري أعلن أنه عند الساعة 1:38 قامت الدفاعات الجوية بالتصدي لرشقات من الصواريخ قادمة من اتجاه الجولان وأسقطت معظمها، لافتا إلى أن الهجوم أدى إلى جرح 4 جنود وخسائر مادية. في التبعات الدبلوماسية، دعت وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذا الهجوم وكل الأشكال العدوانية المتكررة التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على الأراضي السورية. وقال بيانا للوزارة إن قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية لشن هجمات ضد سوريا تجعل منهم شريكا أساسيا في هذه الهجمات. وأكدت وزارة الخارجية السورية أن سوريا لن تتوانى عن ممارسة حقها للدفاع عن أرضها وسيادتها.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلقته القوات السورية على طائرة إسرائيلية انفجر في منطقة قريبة من مفاعل ديمونة النووي، رغم أنه لم يصب المفاعل من القدس. زياد حلبي.
بحسب الرواية الإسرائيلية الرسمية، فإن الصاروخ هو صاروخ اعتراض أطلق من بطارية اعتراض سورية تجاه مقاتلات إسرائيلية في خلال غارات شنت على أهداف في محيط دمشق. الصاروخ تابع مسيره إلى داخل إسرائيل وانفجر في الجو بعد أن قطع نحو 400 كيلومتر تقريبا، وأخفق الجيش الإسرائيلي في عملية اعتراضه. ونفت إسرائيل أن يكون الصاروخ موجها نحو ديمونة حيث المفاعل النووي. يشار إلى أنها المرة الثالثة التي تجتاز فيها صواريخ اعتراض الأجواء الإسرائيلية، حيث أسقط صاروخ عام 2018 مقاتلة إسرائيلية فوق الجليل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وتعليقا على هذا الصاروخ، قال جنرال أمريكي إن الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتبين عدم الكفاءة. في الشأن الفلسطيني، حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من مغبة تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 أيار مايو، لأن ذلك سيدفع الشعب الفلسطيني إلى المجهول. كما قال، هذه الانتخابات الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما، والتي يفترض أن تمهد لانتخابات رئاسية الصيف المقبل. الأردن قدم للسلطة الفلسطينية وثائق قديمة تثبت ملكية الفلسطينيين لحي الشيخ جراح في القدس، والذي تسعى إسرائيل إلى تهجير سكانها. شروق أسعد.
قلق وغضب كبيران ينتابان أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني في القدس. الحي شهد منذ سنوات عملية تهجير إسرائيلية ممنهجة وواسعة واستيلاء على البيوت الفلسطينية بحجة عدم امتلاك العائلات الفلسطينية الفلسطينية لأوراق ملكية رسمية، ليعلن الأردن أن بحوزته أوراق رسمية تتضمن عقود إيجار بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا وبين 28 عائلة فلسطينية كانت هجرتها إسرائيل بالقوة من القدس الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 48 إلى الشق الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل عام 67. يذكر أن الشق الشرقي من القدس خضع للحكم الأردني في فترة الخمسينيات وحتى عام 67، وقامت الأردن على مدار سنوات طويلة ماضية بجمع كل هذه الأوراق التي ثمنتها القيادة الفلسطينية وكذلك العائلات الفلسطينية بالشيخ جراح، أوراق تغير مسار المخطط الإسرائيلي بتهويد الحي وتهجير أهله. من القدس شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
في الأردن تم الإفراج عن 16 موقوفا في قضية زعزعة أمن واستقرار المملكة والخلاف الذي حدث داخل الأسرة الحاكمة، فيما بقي الموقوفان الرئيسيان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد قيد الاعتقال. قام رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بزيارة إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس الذي وعد بزيارة لبنان، لكن ليس قبل أن تنحي القوى السياسية خلافاتها جانبا والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من أجل صالح البلاد. لبنانيا أيضا حذر الرئيس ميشيل عون من مغبة تدمير الممتلكات بعد تنحية القاضية غادة عون عن تحقيق في فساد مالي الأسبوع الماضي، مما دفعها مع أنصارها لاقتحام مقر شركة صرافة في تحد لتنحيتها عن التحقيق. قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم إنها تشعر بالقلق من توقف إنتاج النفط في مرفأ الحريقة، وأضافت أن على كل الأطراف في ليبيا ضمان عمل المؤسسة الوطنية للنفط بشكل مستقل.
مونتي كارلو الدولية.
خلال قمة دولية افتراضية حول المناخ، يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هدف أمريكي جديد لخفض الانبعاثات الملوثة، ويمثل ضعف ما أعلن عنه سابقا، ليؤكد عودة الولايات المتحدة إلى الخطوط الأمامية في مكافحة الاحتباس الحراري. وانطلقت فعاليات هذه القمة التي دعا لها بايدن بمشاركة قادة 40 دولة حول العالم بمن فيهم الرئيسين الروسي والصيني، على الرغم من الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة. فراس العشي.
تحاول الولايات المتحدة استرجاع دورها القيادي في أزمة التغير المناخي بعد أن تخلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن التزاماتها في اتفاق باريس وغيرها من المعاهدات الدولية المرتبطة بالسلامة البيئية. القمة الافتراضية تعد خصوما للإدارة الأمريكية الحالية على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جينغ بينغ، ولكن ليس في هذا السياق الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تضافر الجهود، حيث اعتبر الاستثمار في سبل الوقاية من التهديد البيئي العنصر الأساسي في نجاح اقتصاديات المستقبل.
يجب أن نضع عالمنا على طريق لضمان الاستقرار والازدهار المستقبلي. صحة مجتمعاتنا تعتمد على ذلك، سلامة عمالنا تعتمد على ذلك، قوة اقتصادنا تعتمد على ذلك. الدول التي ستتخذ القرار الحاسم لصناعة طاقة المستقبل ستكون السباقة في مجال الازدهار الاقتصادي وتجنب الأسوأ.
وبحسب الأمم المتحدة يعتبر تغير المناخ القضية الحاسمة الآن، فالآثار العالمية لتغيير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغيير أنماط الطقس الذي يهدد الإنتاج الغذائي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يزيد من خطر الفيضانات الكارثية، وارتفاع درجات الحرارة الذي تزداد معه ظاهرة حرائق الغابات.
وسيكون لكم موعد مع برنامج خاص حول قمة المناخ في ختام هذه النشرة. من المتوقع أن يعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا بأن مذبحة الأرمن على أيدي الأمبراطورية العثمانية كانت بمثابة إبادة جماعية أثناء الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي من شأنه توتير العلاقات المتعثرة أصلا بين واشنطن وأنقرة. ميساء إسماعيل.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن من المرجح أن يستخدم بايدن عبارة إبادة جماعية في بيان يوم 24 من نيسان أبريل الجاري، عندما تنظم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف أنحاء العالم، إلا أن مصادر حذرت من أن بايدن قد يتراجع في اللحظة الأخيرة عن عدم استخدام هذا التعبير في ضوء أهمية العلاقات الثنائية مع تركيا. وقالت جين ساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين إن البيت الأبيض سيكون لديه المزيد ليقوله حول هذه القضية يوم السبت على الأرجح، لأنها أحجمت عن الإسهاب في التفاصيل. هذه الخطوة من المرجح أن تثير قلق تركيا وتفاقم توتر العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو إن من شأن أي تحرك من قبل بايدن لوصف أعمال القتل بالإبادة الجماعية أن يلحق ضررا أكبر بالعلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين.
بدأت روسيا تدريبات عسكرية ضخمة في شبه جزيرة القرم في إطار استعراض القوة على الحدود الجنوبية لأوكرانيا، ما أثار قلقا كبيرا في كييف. هذا وأوقفت الشرطة الروسية الآلاف خلال احتجاجات داعمة للمعارض الروسي أليكسي نافالني. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الاتحاد الأوروبي سيحمل الرئيس الروسي المسؤولية المباشرة إذا توفي المعارض نافالني. لودريان دافع على صعيد آخر عن سيطرة الجيش على تشاد على الرغم من اعتراض المعارضة هناك، قائلا إن ذلك كان ضروريا من أجل تحقيق الأمن في ظروف استثنائية. جان إيف لودريان:
إن الوضع في تشاد لا يعني فقط هذا البلد، إنه أيضا يتعلق بالأمن في منطقتي الساحل وفي القارة الأوروبية، لأن تشاد تعتبر نوعا ما الحدود الجنوبية لأوروبا. إن القوات التشادية هي التي واجهت بشكل أساسي تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، وعندما أطلقنا نحن عملية سيرفار في العام 2013 كانت تشاد من أوائل الدول التي ساندت فرنسا في هذه العملية من أجل الحفاظ على الأمن في مالي وفي منطقة الساحل، ونحن لا نتصور انسحابنا من هذه العملية الآن.
جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي. في المقابل قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الأمريكية منزعجة من العنف في تشاد وقلقة من أي شيء يعترض طريق الانتقال الديمقراطي للسلطة هناك. تعرقل جائحة كورونا الاستعدادات لتنظيم الأولمبياد في العاصمة اليابانية بعد رصد أول إصابة بالفيروس لدى أحد المشاركين في حمل الشعلة الأولمبية. فايزة مصطفى:
أكثر من 14400 شخص توفوا بسبب فيروس كورونا، وأصيب نحو 900,000 آخرين في الساعات الأخيرة فقط في مختلف الدول، فيما صنفت البرازيل في المقدمة بتسجيلها لنحو 3,500 متوفى. أما الهند فسجلت رقما قياسيا بإحصاء أكثر من 300,000 إصابة جديدة بالعدوى، وتثير النسخة المتحورة التي وجدت في الأراضي الهندية القلق في ظل التدهور السريع للوضع الصحي في هذا البلد. لكن الولايات المتحدة تظل الأكثر تضررا من الوباء ببلوغ الحصيلة الإجمالية قرابة 570,000 متوفى منذ ظهور الفيروس حتى الآن. أما تأزم الوضع الوبائي في اليابان فقد يدفع السلطات إلى تأجيل الألعاب الأولمبية مجددا والمقررة في يوليو القادم بطوكيو. وتستعد الدول الأوروبية لتخفيف القيود على خلفية تراجع طفيف للموجة الثالثة.
هذا ويعقد البرلمان الأوروبي المقبل جلسة عامة للتصويت على اتفاق التجارة بعد بريكسيت بين الاتحاد وبريطانيا. نهاية النشرة أذكر بأبرز العناوين: إسرائيل تقصف محيط دمشق ردا على صاروخ سوري انفجر في صحراء النقب. الولايات المتحدة تعود إلى الخطوط الأمامية في مكافحة الاحتباس الحراري خلال قمة المناخ التي دعا لها جو بايدن. ووزير الخارجية الفرنسي يعتبر أن أمن تشاد ودول الساحل من أمن أوروبا.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. حسان كليلي.